بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذه الليلة إن شاء الله لا تفرض شخصيتك عليه في الحوار، لا تفرض شخصيتك عليه في الحوار. ما زلنا نتكلم في أسلوب النجاح أو الأسلوب الأمثل للحوار مع المراهقين، فنقول في هذا البند لا تفرض شخصيتك عليه. يعني أثناء الحوار أنت كمربي أو كأب لك شخصية، هل تفرض شخصيتك على ابنك، أو هل تفرض شخصيتك على من تربيه أو على من تعلمه، أم أنه له شخصية وينبغي أن ندعم هذه الشخصية؟ هذا الشاب الذي بدأ ينشأ جديدا، هذا سيكون رجل المستقبل، هو سيكون المستقبل، هو الآن هو الحاضر، وغدا سيكون هو المستقبل، وأنت ستكون الماضي. إذا لابد أن نعد هذا الحاضر، لابد أن يكون هذا الحاضر بشخصية جديدة وبإطار جديد. المهم أنها تخضع لتعاليم هذا الدين ولا تخرج عنه، ولكن هذا الفتى له الحق أن يفكر وأن يبدع وأن يبتكر وأن يخترع وأن يكون له رأي وأن يكون له قرار وأن يكون له أمر في كل أمر. يعني كل قضية له فيها رأي وله فيها أمر وله فيها وجهة نظر. أثناء الحوار بينك وبين من تربيه أحيانا يتأثر الحوار بتربيتك أنت وشخصيتك أنت. أحيانا تكون أنت نفسك يعني قد تربيت تحت ظروف فيها ضغط وفيها قمع وفيها ظلم وفيها اضطهاد، أنت كأب أو كمربي ممكن تكون في البيت تربيت بهذه الطريقة. أبوك مثلا كان بيضربك كتير، المربي في المسجد كان بيضربك كتير، أحيانا مثلا تبص تلاقي الأخ في المسجد قاعد يحفظك قرآن مسكلة خرطوم أحمر وعمال يخبط لك على الترابيزة أو على عمال يخبط وكأنك أنت ما حفظتش الآية، يبقى الخرطوم دوت راح إيه؟ راح تاكل واحد خرطوم على طول، تتضرب بالخرطوم. طب هو ده كلام؟ طبعا لو أنت تربيت على هذه الهيئة أنك أنت يتحفظ يتضرب يتحفظ يتضرب، في البيت تروح تتضرب، ما عملتش الواجب تتضرب، ما جبتش الخضار تتضرب، ما نزلتش تتضرب، ما سمعش كلام أمك تتضرب، يبقى أنت هتطلع شخصية يعني إلى حد كبير معقدة. طب لما أنت تكون بقى مسؤول، بقيت أب أو بقيت مربي، بقى تحت يديك أبناء، فما هي الوسيلة التي تربيت أنت بها؟ أنت شايف أنك كنت إيه؟ كنت بتتضرب وطلعت عدل، يعني وطلعت راجل أو طلعت أخ، فتحسب تظن أن هذه الطريقة المثلى، وبالتالي تبدأ تعنف من أمامك وتضرب من أمامك، فالحوار سوف ينطبع بهذه الصيغة أو بهذه الصبغة، وهذا خطأ، هذا خطأ. لا ينبغي أن تتأثر بتربيتك الأولى وتصبغ الجيل الجديد بهذه التربية، لا، هناك أسس للتربية ومعايير للتربية لابد أن نربي عليها، وهناك قيم ومبادئ نعيش عليها. هذا الدين أسس لنا قيما ومعاني لابد أن نعيش بإسلامنا، نعيش بديننا. ما كان حلالا في كتاب الله عز وجل حللناه، وما كان حراما حرمناه، يعني ما أمر الله عز وجل به نفعله، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ننظر كيف أمر الله عز وجل هذه الأمة بتربية أبنائها وتربية شبابها، وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل، ونفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن كثير من الآباء أو كثير من المربين يحاول فرض يعني شخصيته على من يتعامل معه، تجد النفور، تجد النفور. يعني مثلا دلوقتي أنا مثلا بربيك أو أنت ابني، مثلا لو أنا هنفرض عليك شخصيتي وعايزك تبقى زي وتعمل زي ما بقول وتنفذ اللي بقوله كله، أنت هتنفر ولا هتستمر معايا؟ ممكن تنفر، ممكن تنفر، ولذلك هذه الشخصية ممكن تؤدي إلى النفور. ولكن لابد أن نراعي مسألة مهمة، أنك حين تربي أبنائك لابد أن تربيهم على المعاني والقيم الدينية التي أمر الله عز وجل بها. أحيانا هم يجهلون هذه المعاني وهذه القيم، فيظن أحدهم أنك تفرض رأيك وشخصيتك عليه، وفي الحقيقة أنت لا تفرضش رأيك، أنت توصل له الدين، توصل له ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة في كيف يصل هذا التوجيه إلى هؤلاء الأبناء. التوجيه ده توجيه رباني، كيف يصل هذا التوجيه إلى الأبناء؟ فلابد أن يصل كما تكلمنا قبل ذلك بالحوار المفتوح وبالإقناع، وبأن تعطي له الثقة في نفسه بأن يتكلم وأن يتحرر من قيوده تحت ضابط الشرع، تحت ضابط الشرع. فالمربي حين يربي أبناءه فهو لا يحملهم على شخصيته ولا يكونهم بشخصيته وبطريقته، يعني أنت لا تريد أن يكون من معك نسخ مكررة منك. أنت عايز الناس اللي أنت بتربيهم يبقوا نسخ واحدة منك؟ لا، هذا غير مطلوب. ولكن نحن نريد أن ندعم شخصيات أبنائنا، ندعم الشخصيات، فتخرج هذه الشخصية عندها القدرة على القراءة، هذه الشخصية عندها القدرة على الدراسة، هذه الشخصية عندها القدرة على البحث، هذه الشخصية عندها قدرة على التحليل، تحليل المعلومات، هذه الشخصية عندها القدرة على البذل، حركة، يتحرك وينشط ويذهب، هذه الشخصية عندها قدرة تعبدية عالية، عندها رغبة في القيام، رغبة في الصيام، رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها شخصيات، دور المربي أن يدعم هذه الشخصية، دور المربي الناجح أن يدعم هذه الشخصية، يعني الشخصية التي نراها تميل إلى الطاعة والعبادة وكثرة الصيام والقيام، ندعم هذه الشخصية أم نقول لها لا تصومي لا تقومي؟ لا، ندعم هذه الشخصية حتى يزداد هذا الباب، لأنه باب خير. لو رأينا مثلا شخصية أخرى تهتم بالدراسة، دراسة العلوم الشرعية ومدارستها، وينتهي من كتاب يريد كتاب آخر وهكذا، هذا الشخص ندعمه أم نعطله؟ لابد نحن ندعمه وندفعه إلى الأمام، فنحن ندعم الشخصية حتى تتحرك إلى الأمام. لا نريد شخصيات مكررة من أشخاصنا، ولكن نريد أن نتحرر من أشخاصنا ونكون شخصيات جديدة. هذه الشخصيات الجديدة لا تخرج في إطارها عن إطار الشرع، ولكنها لها رؤى جديدة، لها رؤى جديدة، لها أفكار جديدة، تبدع. ما كان يصلح في عصر البخار لا يصلح الآن في عصر النت والكمبيوتر والتكنولوجيا، هذا عصر وهذا عصر. زمان القطار كان بيمشي بالبخار، النهاردة القطار يمشي بالكمبيوتر. طبعا عندنا لسه بالبخار، لكن في بعض البلدان بيمشي بيه؟ بيمشي بالكمبيوتر، أليس كذلك؟ زمان كان الراجل يركب جناحات ويطير، النهاردة في طيارة بتطير وصاحبها قاعد في الأرض، أليس كذلك؟ هناك تقدم. فما كان يصلح في الزمن الماضي قد لا يصلح في هذا الزمان، ولذلك لابد أن نتطور نحن كمربين كذلك مع عقليات من نربيهم. من نربيهم الآن لهم ثقافة، وهذه الثقافة قد تأثروا بها من مصادر متعددة، أي أحيانا الأبناء يتعلمون من مدارسهم ثقافات، يتعلمون من أصدقائهم ثقافات، يتعلمون من الشارع ثقافات، يتعلمون من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ثقافات، يتعلمون من الكمبيوتر والنت، هذه ثقافات، يتعلمون من الكتب التي يقرؤونها، هذه ثقافات، يتعلمون من الإخوة في المسجد، وهذه ثقافات. إذن الشخص الواحد يتعرض إلى مجموعة كبيرة من الثقافات، دور المربي أن يرشح هذه الثقافات وأن يوجه هذه الثقافات بحيث لا تكون ثقافة ولكن يكون دين، يكون دين. الثقافة دي معلومات، لكن الدين قيم مبادئ أمرنا الله عز وجل بها، تعليمات أوامر افعل ولا تفعل. فالمربي لابد أن يوجه الشباب إلى التدين، إلى أن يعملوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن أحيانا الآباء أو المربين يفرضون شخصياتهم على أبنائهم، وهذه الشخصيات متنوعة، في شخصية انطوائية، في شخصية انطوائية، يعني الأب نفسه كان انطوائي أو المربي انطوائي، بمعنى أنه لا يحب الخلطة. أحيانا تجد مثلا، ممكن تجد أبائنا في البيت الأب يعني زي ما يقولوا في حاله، ملوش دعوة بحد، بيختلطش بحد، لا جيران يختلط بيهم ولا أصدقاء في العمل يختلط بيهم ولا حد في الشارع حتى هو يعرفه ولا الناس تعرفه، يعني فيش معرفة بينه وبين الناس. عايش في عزلة، وبالتالي عايز أبنائه كذلك يعيشون في نفس العزلة. يعني زي ما أنت أبوك لا بيخرج ولا بيجي ولا بيعرف عمه فلان ولا عمه فلان، برضو أنت أصولك لا تروح ولا تيجي ولا تعرف ولا تعرف. أنت تروح من المدرسة على البيت ومن البيت للمدرسة، ولو في جامع في النص يبقى من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، لكن غير كده لا. وإنك أنت تعرف على أصدقاء في المسجد ده ممكن يكون مرفوض. هذه الشخصية خطأ، خطأ إن إحنا يعني نعلم أبناءنا الانطواء والانعزال والانخراط في المجتمع. يجب علينا أن ندرب أبناءنا كيف يختلطون بالمجتمع وكيف ينخرطون في هذا المجتمع. يعني نحن نعيش في مجتمع، لا نعيش في قواقع منفردين ولا نعيش في أماكن معزولين، لكن أنا نعيش في مجتمع، نتعامل مع الناس، نتعامل مع البائع، ونتعامل مع هذا الرجل الذي يقود السيارة ويقود المواصلة والمدرس والمعلم والطبيب والمهندس، نتعامل مع هؤلاء. كيف يتعامل أبناؤنا بعد ذلك عندما يكبرون مع هذه النوعيات كلها؟ لابد أن ندرب أبناءنا على التعامل مع هذه الشخصيات كلها. لكن أنا بشخصية انطوائية وأقفل على نفسي وأقفل على أولادي، أمنعهم من الاتصال بأصدقائهم أو جيرانهم أو أقاربهم، فهذا انطواء مرفوض. فرق كبير بين الانطواء وبين البعد عن الأصدقاء، أصدقاء السوء. أحيانا أنت تمنع من صحبة فلان وفلان وفلان، لماذا؟ لأن ده صديق سوء، هذا صديق يضرك. المعلم يعرف ذلك، المربي يعرف ذلك، والدك يعرف ذلك، إن الشخصية ديت مثلا لها سيرة سيئة. والدك، مربيك، معلمك، إمامك في المسجد يعرف إن هذه الشخصية تفعل كذا وكذا وكذا، ما ينفعش إنك تمشي معها، ولذلك يقول لك لا تفعل، لا تمشي معها. لما يمنعك من المشي معها أو الاختلاط بها فهو لا يحرضك على الانطواء، ولكن يعلمك من تصاحب. كذلك أحيانا مثلا بعض الإخوة يكونوا مثلا مهتمين بمتابعة الشباب وأبنائهم في المسجد، فبص لي مثلا عاملين إفطار في المسجد كله، المسجد كله هيفطر مع بعضين. طيب الشباب بقى يحضروا الإفطار ده ولا ما يحضروش؟ ها، نحضر ولا نحضرش؟ عندنا مثلا إخوة مثلا في ابتدائي وإخوة في إعدادي مثلا، وإحنا عاملين إفطار للمسجد كله كبار وصغار. طيب كل الأولاد يحضروا الإفطار ولا الإفطار دوت للإخوة الكبار اللي في المسجد؟ إيه رأيكم؟ مين يحضر؟ كبار والصغار ولا كبار فقط؟ نسمع كده؟ ها؟ الكبار والصغار، ها؟ كبار ولا الصغار ولا الاثنين؟ الاثنين، ها؟ الكبار والصغار. طب ليه كبار والصغار؟ عشان إفطار عام. كويس، إفطار عام فعلا، هو إفطار عام. تفضل، تعليم الصغار آداب الإفطار، ماشي. إيه تاني؟ تحدث الألفة بين الاثنين. والله هذا الأمر له إيجابيات وله سلبيات، له إيجابيات وله سلبيات. طبعا يعني إخواننا في المسجد لهم أخلاقيات وسلوكيات طيبة دينة، ولكن بعض الشخصيات أحيانا تكون غير مؤدبة بأدب الطعام والشراب وما إلى ذلك. يعني هو ملتزم لكن لما نيجي نحط مثلا المائدة ونيجي ناكل نبص تلاقي أخلاقيات سيئة ظهرت، بنلاقي ولا بنلاقيش؟ تبص تلاقي مثلا واحد يوم جاي منقي اللحمة من نص كده، هو تسيب الرز لوحده والباقي يأكل الرز، لك ما بأربعة جنيه دلوقتي وأنا سيب لك حاجة رخيصة كل، أخذ بالك؟ وهل هذا من أدب الطعام؟ أو يأكل مثلا مش لا يأكل من أمامه، يأكل من أمام غيره، هل هذا من أدب الطعام؟ أو مثلا يتلفظ بألفاظ غير جيدة على الطعام، وكأن المسألة يعني إحنا بقينا خلاص يعني حاجة واحدة والموضوع مفتوح وسدح مدح زي ما بيقولوا، ومفروشة أحمد العملية، وكل واحد يقول عايز يقوله من ألفاظ وألقاب وعباراته. لا، هل هذا مسموح به؟ ممكن إحنا نجد بعض الأشياء يعني لا تمت للأدب، أدب الطعام بصلة. ففي هذه الحالة هل من السليم والصحي أن يرى الأبناء الجدد هذه السلوكيات؟ هل هذا صحي ان احنا نجيب الابناء الجدد اللي هم يدوبك لسه ملتزمين وعايزين نعلمهم اداب الطعام والشراب نجيبهم عشان يشوفوا هذه السلوكيات؟ طبعا في الحاله ديت لا، ولكن لو كان اخوانك في المسجد مهذبين مؤدبين باداب الطعام يفهمون ذلك ويعرفونه جيدا. وبنستغربش ما في ناس مش عارفه اداب الطعام، في ناس كثيره لا تعرف اداب الطعام، وممكن يكون في المسجد ولا يعرف، ولذلك تجد سلبيات كثيره بتحدث في هذا الباب. ولكن نقول لو كان الإخوة مثلا معلمين ومدربين وعارفين أداب الطعام خلاص لا بأس إن إحنا نأتي بالشباب ويجلسون معهم، حينئذ يتعلمون من أخلاقهم وسلوكهم ويتأدبون بأدبهم. لكن لو كان النمط الأول أن الذين نجلس معهم لا يفقهون أدب الطعام، يبقى دول هيسيئوا إلينا، وبالتالي أنا ممكن أقول للأبناء لا ما تحضروش ونعمل لهم إفطار لوحدهم، أو نعمل لهم مكان تاني يفطروا فيه. إذن هذا ليس عزلة وليس انطواء، ولكنه لعدم وقوع الأخطاء. أحيانا مثلا هنطلع المسجد، هنطلع رحلة كلها مع بعض، هناخد بقى كله الكبير والصغير طالعين الرحلة. طيب هل هذا مناسب أن في هذه الرحلة يلتقي الجميع كبار وصغار وجميع الأعمار؟ هل هذا من المناسب؟ ولا الأفضل أن تكون المسألة عمرية إلى حد كبير، يعني الكبار مع بعضهم والشباب اللي في سن متقارب يكون مع بعضهم، فيش مانع أنها نعمل رحلتين أو أي زيارتين، أيهما أفضل؟ نحن نعمل رحلتين ولا ندمج الاثنين مع بعضهم في عمل واحد، أيهما أفضل؟ نسأل؟ ندمج الاثنين، رحلتين، نعمل ده رحلة وده رحلة، تفضل؟ رحلتين، لماذا؟ لماذا بقى؟ لماذا رحلتين؟ لا، احنا بقولوا رحلتين، يعني دول وحدهم دول وحدهم، رحلتين، دول وحدهم دول وحدهم، لماذا؟ أي نعم، أيضا خشية التصرفات السيئة، ممكن الصغار تبدر منهم أخلاق وسلوكيات لا تتناسب مع الكبار، فالكبير يزعل، مش كده؟ ويقول أنتم طلعيني مع عيال، وتبقى العملية الصغيرين يقولوا احنا عيال برضو، خلاص يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا جبنا البنزين جنب الكبريت، يبقى العملية هتولع. الافضل ان احنا ايه؟ ان احنا نعزل اللي هو في سن متقارب، يبقى كلهم مع بعضهم يطلعوا يلعبهم، لان هؤلاء الصغار مثلا او اللي اعمارهم صغيرة او حدثاء السن، هؤلاء لهم نشاط معين ولهم طاقة معينة ولهم العاب معينة، فهم يلعبوا مع بعضهم. لكن هل يصلح مثلا واحد صغير يوم جاي يلعب مع كبير لعبة مثلا اضرب بالقفا او اضرب صار، ينفع؟ هل هذا يصلح؟ ده هيخرق المروءة، ده شيء يعني غير مقبول، انك تبص لاي اخ صغير عمال يهزر مع اخ كبير وممكن يشنكله، وهو بيلعب معاه كوره يديله مقص ويكسر رجله. طبعا الاخ بقى ايه، صغير السن وقصير القامه، ممكن يدخل تحت رجليه ويكسره بسهوله يعني. وطبعا الاخ الكبير مسكين لا هيعرف يجري ولا هيعرف يعمل، فتبص تلاقي حصل يعني اشياء يعني لا تحمد عقباها. كده برضه هنقسمهم، كده هنقسمهم، حتى لو طلعنا مع بعضينا كده هنقسمهم، دول لوحدهم ودول لوحدهم، علشان الصغار ده هيلعب بالعاب كثيره قد لا تتناسب مع الكبير. والكبير برضو لما هو طالع رحلة، راجل بقى في ضغط العمل وضغط الدراسة وضغط كذا وكذا، عايز يطلع رحلة، تفتكر يطلع رحلة ويبقى متحفظ برضو في سلوكه، ولا عايز يتحرر شوية؟ عايز يتحرر شوية. هتبص ليه مثلا بيقول بقى بعض النكت، مثلا النكت الصحيحة، مش واحد بيكذب، أو مثلا بيقول نشيد مثلا، أو بيلعب أو بيجري، تقول ياه الأخ فلان ده بيجري، ده بيجري زينا، تبقى انت ايه مستغرب ان هو بيجري، يعني دي حاجه نادره. فممكن حفاظا على هيبه الاخوه وفي نفس الوقت ان هم يروحوا عن انفسهم، فلا باس ان احنا يبقى الاخوه الكبار في مستوى واحد والاخوه الشباب يبقوا في مستوى اخر، بحيث ان احنا يعني لا نذهب وقار الكبير ولا نضيع مرح الصغير. الصغير عايز يمرح وعايز يلعب وعايز يجدد نشاطه، يعني عشان ما يبقاش في نوع من التحجيم. فنقول هذا ليس انطواء وليست عزلة، ولكن ده فصل، زي ما بيقولوا فصل قوات، علشان بس ده يستريح وده يستريح والعمل يتم بصورة ناجحة. أما الانعزال، إن أنت مثلا تربي أبنائك على إن هم ما يتصلوش بحد، ممنوع المشاركات الاجتماعية، يعني مثلا ممكن يكون ابنك زميله والده توفي، قول له لا لا ما تروحش تعزي، هتعدي الشارع عربية تضربك، يعني إيه ما تروحش تعزي؟ طب تتصل بيه؟ لا لا لا، مكالمة تليفونية هتغرمنا بلاش، ويفضل يمنعه من الاتصال، يمنعه من الزيارة، يمنعه من المجاملات، هذا مرفوض، المنع من المجاملات هذا مرفوض. ولكن ينبغي أن احنا نربي أبنائنا على أن يكون لهم شخصياتهم المستقلة، يعني يقدر يمارس هواياته، يقدر يمارس رغباته، يقدر أن هو يروح يهني ويعزي ويفعل ما شاء أن يفعله. هناك بعض الشخصيات المتسلقة، بعض الشخصيات المتسلقة، عارفين شخصيات متسلقة؟ مين يقدر يقول لي شخصية متسلقة يعني ايه؟ شخصية متسلقة، تفضل. ده اللي عايز يصعد على جهود الآخرين، عايز يصعد على جهود الآخرين، يعني غيره يتعب وهو ايه؟ وهو يصعد، غيره يحط الطوب وهو يطلع عليه بدون ما يبذل مجهود، ده شخصية متسلقة. عارفين النباتات المتسلقة؟ تفضل تطلع على الحيطة، مش هي اللي عملت الحيطة، بس هي اللي طلع عليها، مش كده؟ هذه شخصيات متسلقة، يجب ألا نربي أبناءنا على هذا، ولكن نعودهم أن يبذلوا الجهد، لا بد من بذل المجهود، نعودهم أن يبذل مجهوده، وأن على قد جهده يجد نتيجة، وأن من جد وجد. ومن زرع حصد، مش دي كلها أمثال كانوا بيقولوا لنا زمان؟ أي واحد بيبذل مجهود ده يجد نتيجة. فإحنا نعوده ونعلمه أن أنت تأكل وتكسب من كد يدك، مش أنت تبقى متسلق تحاول أنك أنت غيرك يتعب ويجهد نفسه وأنت تقوم جاي واخد بحث هو كتبه وتكتب عليه اسمك، زي ما دكاترة الجامعة تعمل، يخلوا الطلبة المساكين يتقطع قلبهم في البحث عن النت وهنا 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 وكتبوا بحث ضخم، يطلع بحث رائع فالدكتور يكتب اسمه عليه وكأنه هو اللي عمله، مع أنه دكتور لكن شخصية متسلقة، لأنه صاعد على كتف مين وعلى مجهود مين؟ على مجهود الطلاب. فنحن نعود أبناءنا ألا يكونوا هكذا، ولكن نعوده على بذل المجهود. ابذل مجهودك تحقق نجاح، يبقى النجاح ده بتاعك مش نجاح بتاع غيرك. في غيرك وضع أسس أنت جيت طلعت عليها على طول وتأخذ الثمرة. لا، لا نعود أبناءنا على هذا. في بعض الآباء بعض المربين لهم هذه الشخصيات، فنحن نقول هذه الشخصية مرفوضة ولا مقبولة؟ هذه شخصية مرفوضة، هذه شخصية مرفوضة، لكن الإسلام علمنا البذل، علمنا التضحية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني طول ما الإنسان بيبذل الله عز وجل يعينه، الله سبحانه وتعالى يؤيده، حتى لو أن العبد بذل جهد الله سبحانه وتعالى يدافع عنه وينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن العبد مطلوب منه أن هو يبذل المجهود. نعود أبنائنا على البذل لا على التسلق. كذلك هناك الشخصية البخيلة. في الشخصيات البخيلة، شخصية البخيلة الشحيحة، ودي طبعا بتبقى ممكن موجودة في المجتمع. أحيانا نجد شخصيات كثيرة جدا تعودت على البخل وتربي أبنائها على البخل. نقول إن في فرق كبير جدا بين الإسراف والإنفاق المعتدل. كل ما جاوز الحد فهو إسراف، كل ما جاوز الحد فهو إسراف. يعني مثلا نفترض إن أنت بتأكل رغيف واحد وهذا يشبعك، لو أنت جبت رغيفين يبقى ده إسراف ولا مش إسراف؟ طب أنت بتأكل خمسة أرغفة وهذا يشبعك، ده إسراف؟ لا مش إسراف. طالما هذا الذي يؤدي حاجتك ويكفي احتياجاتك هذا ليس إسراف. ولكن إسراف ما جاوز الحد، ما جاوز الحد. فبعض الشخصيات تكون بخيلة لا تريد الإنفاق، لا تنفق الحد الأدنى من النفقة، مفترض هو يأتي بكذا أو كذا أو كذا، لا يأتي، يفعل كذا وكذا، لا يفعل. فيعود أبنائه على البخل. تبص لقيه لا يتصل بإخوانه. ليه؟ ليه ما بتصلش بإخوانه؟ مكالمة غالية، مكالمة غالية، يقول لك ما عارفش سكوت مشترك فين 35 قرش وسكوت مفترق في ربع جنيه، ويفضل يحسبها لك بالملاليم والدقايق، ويشترك في النظام الأوفر ومش عارف إيه. هذا في درجة من البخل. فالمفترض أن الإنسان يكون عنده كرم. ويا أخي لو ما عندكش رصيد رن، مش معقول ان انت كمان رن ما عندكش رصيد ترن، ما عندكش مثلا 75 قرش ترن على اصدقائك وعلى اخوانك، ممكن يفتح عليه تبقى مشكله، تبقى ازمه لو فتح عليه ضيع رصيده. فبنقول ان الانسان يجب عليه الا يتربى على البخل ولا على الشح. كذلك هناك الشخصيه المتسلطه التي تفرض رايها على ابنائها او على من تربيهم بالقوه. واحيانا المربي يقول مثلا لمن يربيه افعل كذا، والابن يكون مش عايز يعمل يقول له لا لا لازم تعملها. طب هل هذا تسلط؟ هل هذا تسلط؟ لا مش دائما تسلط. هو كل ما اخ يقول لك اعمل حاجه تقول له انت شخصيه متسلطه؟ لا طبعا، احيانا الاخ يامرك باشياء لابد ان تفعلها، لا مجال الا انك تفعلها، لانه يربيك وهو ادرى بك، يعلم ما يصلح لك وما ينفعك، يعلم ما يصلح لك ويعلم كذلك ما ينفعك. ولذلك يقول لك افعل كذا، اقرأ كتاب كذا، تقول لا لا مش عايز أقرأ الكتاب ده، هو بيقول لك اقرأ الكتاب ده هذا فيه مصلحة لك، إذا لابد أن تقرأ هذا الكتاب. إذا كنت أنت تتعلم على يديه واتخذته معلما ومؤدبا ومربيا يبقى قال لك اقرأ الكتاب ده، تقرأ الكتاب ده طالما أنك تثق في علمه وفي تقواه لله سبحانه وتعالى. قال لك ادرس هذا الكتاب، ادرس هذا الكتاب، ادرس هذا المنهج، ادرس هذا المنهج. هذا لا تقول له لا لا مش عايز، عايز حاجة تانية، لا ده ما تقولوش كده، لأنه يعرف مصلحتك أين، أنت لا تعرفها، يعرف كيف تكبر وكيف تنمو وكيف تتقدم، أنت لا تعرف. ولذلك إذا أمرك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا يجب عليك أن تفعل طالما لم يأمرك بمعصية الله تبارك وتعالى. فنقول إن هذه شخصية، الشخصية المتسلطة التي تفرض رأيها بقوة وبغير إقناع، إن هو مثلا يجي يقول لك إيه اعمل الشيء الفلاني، ليه هو كده اعمله خلاص، بدون ما يكون في أي تنبيه على مصلحة هذا الشيء ولا على فوائد هذا الشيء. كذلك هناك يعني شخصية أخرى، وهي شخصية الملتزم، شخصية الرجل المنضبط بشرع الله تبارك وتعالى، الملتزم بكتاب الله عز وجل، الذي يعرف كيف يحاور أبناءه وكيف يحاور من يربيهم. لا شك أن الحوار والإقناع من أفضل الوسائل التي تجلب النتائج الطيبة. لما الإنسان يحاورك ويناقشك، هذا أفضل أم أنه يفرض عليك الآراء؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الحوار والمناقشة لا شك. فالشخصية التي تحاور وتناقش وعندها صبر، عندها صبر ويصبر وينتظر معك حتى تستوعب، لأن هذا المراهق هو سيفهم وسيستوعب وسيطيع، ولكن يريد أن يعرف، يريد أن يطمئن، يريد أن يدرك ماذا سيفعل. ولذلك يجب عليك أن تصبر عليه وتعلمه ما تريد أن يفعله. بين له بعض فوائد هذا الشيء، بعض يعني إيجابيات هذا الشيء، بحيث أنك تحببه فيه فيقوم بفعله يعني بلا تردد. فنقول أن الشخصية التي تناقش أبنائها وتحاول أبنائها وتصبر عليهم وتجاريهم حتى تصل إلى أهدافها، لا شك أن هذه الشخصية شخصية إيجابية، شخصية الشخص الملتزم التي نريد أن تكون. لا تجبر ابنك أو من تربيه أن يفكر بنفس طريقة تفكيرك. انتبه، لا تجبر من تربيه أن يفكر بنفس طريقة تفكيرك. يعني مثلا لو أننا طرحنا سؤال، أي سؤال في أي مادة، كيمياء، علوم، فيزياء، رياضة، طرحنا سؤال، هل نتوقع أن السؤال هذا يجاب عليه بنفس الطريقة، بنفس الكلمات، بنفس العبارات، أم ممكن تختلف العبارات؟ ممكن تختلف العبارات. نقبل هذه الحلول أم لا؟ نقبلها. مسألة رياضية مثلا لها أكثر من حل، أنا طرحتها أمامك، هل أطالبك بالحل الذي هو في ذهني أم بأي حل صحيح أنت تأتي به؟ أي حل، مش كده، أي حل، أي حل صح تجيبه يجب علي أن أقبله، يجب علي أن أقبله. ولذلك نقول لا تجبر ابنك أن يفكر بنفس طريقتك، مش لازم بنفس الأسلوب، ممكن أنا يبقى لي طريقة معينة في دعوة الآخرين، ولكن من أربي له طريقة أخرى في دعوة الآخرين، هي طريقة جيدة وطريقة ربما تأتي بنتيجة طيبة وطريقة لا تخالف الشرع. لماذا لا أدعه يتصرف ويجرب هذه الطريقة طالما أنها لا تضر وأنها في إطار الشرع؟ تخيل كده، لو أننا نحب أن ندعو رجل يقف في الشارع، هل أسلوب الجالسين كلهم يكون أسلوب واحد في دعوته، أم كل واحد سيكون له أسلوب معين وكلمات مختلفة ومداخل مختلفة لهذا الرجل؟ كل واحد قاله كلمة، كلام مختلف، مش كده؟ تخيل أنت لقيت واحد مثلا واقف في الشارع كده وعايز تكلمه، واحد بيعمل أي حاجة، بيشرب سجاير، بيلعب كورة، أي واقف كده وقت الصلاة أو وقت درس أو في أي وقت، وأنت عايز تدعوه وتكلمه، لو طلعنا 10 يكلموه بس كل واحد يكلمه لوحده، هل تتخيل أن 10 هيقولوا نفس الكلام؟ لا طبعا. هل 10 هيدخلوا نفس المدخل؟ لا طبعا. ممكن يحدث 2 يقولوا نفس الكلام، ماشي متقارب، لكن 10 يقولوا نفس الكلام؟ لا صعب، صعب. هذا معناه أن الناس عندهم تفكير، عندهم آراء. لماذا لا ندع للمراهق وقت أن يفكر وأن يبدع وأن يخرج ما عنده؟ ولذلك نقول لا تجبر ابنك أو من تربيه أن يفكر بنفس طريقتك. هناك مشكلة وهي الاختلاف بين الأجيال، كثير من الناس يسمونه صراع الأجيال، صراع الأجيال، لكن هو في الحقيقة احنا نسميه اختلاف بين الأجيال. هل الأجيال تتصارع ولا في خلاف بس بينها؟ في اختلاف بينها، تتصارع ولا في اختلاف؟ في اختلاف، في اختلاف. يعني جيل والدك هل هو مثل جيلك أنت؟ يختلف، مش كده؟ طب جيل اللي في الستينات زي جيلنا ولا بيختلف؟ بيختلف. هل بينهما صراع ولا في اختلاف؟ في اختلاف، اختلاف في كل حاجة. يعني مثلا ممكن يقول لك فين أيام زمان، أيام الاحترام، مش كده؟ كان الولد يبقى كبير ويدخل يبوس إيد أبوه على طول. ممكن في عصرنا دوت يعتبره يبوس إيد أبوه دي يقول لك تتخلف، احنا لسه هنرجع تاني لبوس إيد أبوك وسي السيد وما سي السيد، ويعصبوها تخلف. طب هذا تخلف؟ لا، هذا ليس تخلف، هذا ليس تخلف، ولكن احنا النهارده ممكن نستنكره. يعني كم في المية من اللي جالسين يقبلون أيدي آبائهم أو أمهاتهم؟ كم في المية؟ يعني من الصفر، يعني ممكن، يعني ممكن نقول في كل 10 2 ولا كتير؟ كتير. يعني 2%. لا مش معقول 2% دي نسبة ضئيلة جدا. طب ليه اختفت هذه الظاهرة مع انك لو قصدت البر لكان لك الاجر والثواب؟ لو انت قصدت البر يبقى لك الاجر والثواب. زي ما تروح كده هو تسلم على والدك تبوس ايديه، اول ذلك تبوس ايديها، شوف قد ايه الفرحه والبهجه اللي ممكن تدخل في قلوب الاباء والامهات لما انت تدخل وتبوس ايديهم. يقول لك ايه اللي جرى؟ خير؟ اللهم اجعله خير. ايه طلباتك؟ حاجه عجيبه اول مره تعملها بقالك سنين، مش كده؟ وتقوم انت سيادتك بتقول عايز اشحن او تقول اي طلب، مش كده؟ كل واحد ليه مطلبه. لكن بقول لك قد ايه يكون البهجه والسرور لما انت تدخل كده وتقبل ايد والديك. ده شيء عظيم جدا. تخيل ان دوت كان موجود زي ما بيقولوا زمان، كانت هي ديت يعني هي ديت السنه وهي ديت الفطره وهي ديت العاده وهي دي التقاليد اللي كانت موجوده. ستينات كانت الناس تبوس ايد ابوها تبوس ايد امها والكلام اللي احنا عارفينه دوت. طبعا اتغير الكلام دوت في الجيل ده، ولذلك بنقولهم الناس بتوع زمان بتوع الستينات يقولوا فين ايام زمان، صح حاج ولا انت بعدت الستينات بتقولوا ايه؟ فين ايام زمان؟ حتى الحجاج يكلمونا بقى ايام زمان لما كان مثلا 10 بيضات بقرش. طبعا انتوا بتقولوا ايه القرش ده؟ او يقول لنا بمليم، يقول ايه المليم ده ولا نكله؟ يقول لك ايه النكله ديت؟ دي عمله مصريه كانت بيقسموا الشيلين ده فتافيت فتافيت فتافيت، تجيب بمليم تروح تشتري بمليم. طبعا احنا مالناش دعوه بالحاجات دي، الحاج بقى يتكلم في الموضوع ده. بمليم تروح تشتري، وتروح بقى تشتري ايام العز زي ما بيقولوا تشتري 10 ترغيفه بشلم، وزمان ده غالي قبلها كان 10 ترغيفه بساغ، والساغ ده فيه 10 مليم، يعني مليم بيجيب رغيف، صح حاج؟ مش تسعيرة صح كده؟ تخيل ان 10 مليم تجيب 10 ارغيفه، وبعدين بعد كده غيري والناس عملت ضجه بقى بشلم، ال10 بشلم. وساعتها نزلوا لها عمله جديده، نزلوا نص فرنك، فاكر حاج؟ نزلوا نص فرنك عمله كده اهوت، يعني ساغين ونص، ساغين ونص حطوهم كده وقال لك ديت العمله الجديده علشان يمشوا حالهم. ومشت الامور الحاجات تغلى تفضل تغلى لغايه ما شفنا بقى البركات اللي احنا عايشين فيها، مش بركه واحده، بركات، اخد بالك؟ حاجه يعني ما شاء الله تغمرنا السعاده ان احنا عايشين في هذا الجيل. فبنقولهم ان الصراع ليس صراع ولكن هو اختلاف. كان الناس زمان حاسين ببركه. ما ايه صور الصراع ده؟ صراع السلطه دي سياسه حاج، واحنا ما نتكلمش في السياسه قوي يعني. فبنقولهم حتى السلطه وما السلطه دي عمليه توريث، مش صراع يعني، مفيش صراع، ده بيدي ده وده بيدي ده، حتى لو ما كان مش من عيلته برضه بيديله، يعني هم مقسمينها في اي حته مقسمينها يعني. فبنقولهم برضه بعيد عن الصراع ده، الصراع ده سياسي ومالناش دعوه بيه. فبنقولهم ان احنا بنقول افضل ما بيبقاش في صراع بين الاجيال، ولكن نقولهم ان في اختلاف بين الاجيال، اختلاف حاجات موجوده وحاجات مش موجوده. طبعا الاختلاف ده بيؤدي الى يعني اللي بيظهر امامنا ان هو صراع. تجد ان الاباء او اللي عاشوا في الجيل القديم بينقضوا كل سلوكيات الابناء اللي عاشوا في الجيل الحديث. يقول لك فين الادب بتاع زمان؟ كنت ابص له كده اهو، ما كانش يقف قدامي. النهارده تبص له وبحلق له وتكلمه وهو واقف قدامك وبحلق لك، يقول لك فين الادب؟ طبعا ده مطلب صح ان هم عايزين الادب ده، لكن وده خطا ان احنا ما كنش عندنا هذا الادب، ولكن هم يشعروا بيه ولا ما يشعروش بيه؟ يشعروا بيه. ممكن بقى الابناء يقولوا انتوا عاملين تقولوا لنا جيل الجيل والجيل بتاعنا. طبعا الجيل اللي احنا فيه ده فيه عبره الشياطين، زمان ما كانش فيه عبره الشياطين، ما ده مش عارفين فيه عبره الشياطين، في ناس عبر الشياطين والعياذ بالله دلوقتي. حقيقه زمان ما كانش فيه عبر الشياطين، دلوقتي فيه موضه. طب زمان كان فيه موضه ولا ما كانش فيه موضه؟ لا كان فيه موضه. عشان كده بنقوله هنا هو اختلاف، ما هو الصراع، ما هو الصراع ده هو اختلاف. ان اللي موجود النهارده هو كان موجود قبل كده بس موجود بصوره اخرى، يعني زي زمان القطر كان بيمشي بالبخار، النهارده في قطر برضه بس بيمشي بحاجه ثانيه بالوقود، شوية شوية تقدم بيمشي بالكمبيوتر بالتكنولوجيا، يبقى في تطور. كذلك الموضة، وما الموضة؟ يعني في الستينات دي ما كانش في موضة؟ كان في موضة. وبص تلاقي الواحدة لابسة مايكرو جيب، عارفين انتوا المايكرو والميني والحاجات اللي هي الجزء من الثانية، مايكرو جيب يعني فوق الركبة بشبر. تخيل كده لما واحدة تمشي فوق الركبة بشبر في زمن النساء مغطية وشها فيه، في الستينات دي الستات كان مغطيه وشها دعانا عادة كده، هو الشعب كان مغطي وشه، وتبص لها واحدة ماشية لابسة مايكروجيب، وإيه دي؟ دي الموضة، موضة فرنسا. وتبص لها الشباب مش بقى حيين كابوريا، لا مربين سوالف يعني قطاط، ويفضل قطاط نزلة 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 لغاية ما يدخل على آخر خده كده، هو عامل زي إيه؟ عامل زي الترام، ولا عامل زي حطة المترو. دقن لا مش دقن، دي قطاط نازلة غد وبيخة. وبص لابس بنطلون شالستون واسع كده، هو دلوقتي بيلبسوا بنطلون برمودا، ما ده جثة وده جثة، شالستون ده واحد وده جثة تانية، فهم هي نفس الموضة هي هي بس اختلفت. وكان منظرهم يعني مقرف ومقزز، انك بص لاقي واحد في جيل الناس بتلبس فيه طرابيش، وده لابس شالستون وماشي بالشارع، منظر وحش، منظر وحش. يعني دلوقتي يقول مثلا ان الناس بدأت تلبس كلها بنطلونات وقمصان وتيشيرتات وكلام من ده، فمش باين يعني، مش باين الاختلاف قوي. لكن لما تلاقي واحد ذو وقار ولابس طربوش ولابس ثوب ومش عارف ايه، بص لقى واحد جنبه ماشي كأنه ماشي عريان، يبقى في فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. فزمان كان في موضة ودلوقتي في موضة، لكن كل موضة او كل زمن وليه موضة بتاعته. فبنقوله ان ده اختلاف فقط بين الأجيال وليس صراعا بين الأجيال. مسألة بقى تقبيل يد والموضة، فبنقولهم ان ولذلك ابنك ما تخلوش بقى زيك، ما تفكرش ان هو دايما يبقى زيك. وكثير من الناس بيفكروا ان ابنائهم يكونوا افضل منهم، وده شيء طبيعي. ان اي اب بتكلمه يقول لك يا ابن انا عايزك تبقى احسن مني، صح؟ مش تسمع كلمتين دول؟ ده وهو طبيعي فعلا، هو حقيقي ان هو فعلا عايزك تبقى احسن منه. ولكن احسن منه زي ما هو عايز، ولا احسن منه زي ما انت تقدر؟ يعني انت تقدر تبقى مهندس لكن هو عايزك دكتور، ايه رايك بقى في الموضوع؟ المشكله اللي احنا فيها دي، هو عايزك تبقى دكتور عشان تبقى احسن منه، بس انت مالكش ميول للطب، عايز تبقى مهندس، عايز تبقى زراعي، عايز تبقى معلم، عايز تبقى اي حاجه، ايه اللي هيحصل؟ ده خلاف، ده هيبقى خلاف. هو احيان كثيره طبعا الشاب مبقاش عارف مصلحته، ولذلك قلنا ان احنا بالحوار والاقناع بالتوجيه، نحن نفهمه، نقول له انت عايز تدخل كليه ايه كذا، نقول له الكليه دي لها ايجابيات وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن اجيب له منهج اقول له بص منهجها ده، وانت ما درستش دي وهتبقى صعبه، ودي هتبقى صعبه، ودي كذا كذا كذا، افهمه النظام ده ايه والنظام ده ايه، مده الدراسه قد ايه ومده الدراسه قد ايه، مده الامتحانات ايه ومده الامتحانات ايه، وفي الاخر هتطلع ايه وفي الاخر هتطلع ايه، افهمه ابصره، وفي الاخر اترك له المجال حسب رغبته. يمكن هو عايز يغامر وعايز يدخل، ماشي يدخل خلاص مفيش مشكله. يعني هو دخل طب ولا دخل هندسه، هو دخل الجنه؟ ما دخلش ولا حاجه، ان شاء الله يدخل الجنه بدينه بقى، لا بالطب ولا بالهندسه، لا ده بدينه هيدخل الجنه. لكن الطب والهندسه دي مجرد بر للوالدين، وهو حاجه يتجوز بيها ويقلل جيشه لو كان راح يدخل الجيش، يعني حاجه كده هو لزوم ايه، لزوم الوضع الاجتماعي. ان النهارده ما تروح تتجوز يقول لك معاك شهاده ايه، معاك شهاده ايه، اول ما تلاقي شهاده حلوه خلاص مش مشكله بقى انت شغال مش شغال، مش مهم، المهم الشهاده اللي معاك. فبنقولهم ان ديت برضو من الاشياء المهمه، ان انت ما تحاولش انك تخلي ابنك زيك، لكن دعم رايه، دعم شخصيه ابنك. ولذلك يجب علينا ان ندعم شخصيه ابنائنا، وندعم شخصيه من نربيهم. يبقى دورنا مش ان احنا نعمل نسخ من شخصياتنا، ولكن لا، احنا عايزين ندعم الشخصيات الموجوده. عندك شخصية مثلا مبدعة، بتعرف ترسم وتعرف تبتكر وتعرف تعمل تصميمات جيدة، دعم هذه الشخصية بحيث ان احنا نخدم بها الدين. شخصية بتفكر وتبدع، يقدر يطلع عالم ذرة، يقدر يطلع عالم تكنولوجيا، يقدر يطلع عالم في الكمبيوتر، دعم هذا الاتجاه بحيث ان هو يقوى. هذا الرجل يصلح ان يتعلم امور دينه، ويقدر يخطب ويقدر يفعل كذا وكذا، دعم هذا الاتجاه. هذا الرجل يحسن قراءة القرآن وممكن هو يبقى إمام جيد وممكن كذا وكذا، دعم هذا الاتجاه. فنقول دعم شخصية الأبناء، الأبناء عندهم قدرات عندهم إمكانيات، دورنا إن إحنا ندعم هذه الشخصيات. فنقول دعم هذه الشخصيات بدلا من أن تفرض عليهم شخصيتك، بدلا ما تفرض عليهم شخصيتك اعمل إيه؟ دعم الشخصية. هو عنده شخصية، أي واحد مننا عنده شخصية ما عنده شخصية؟ عنده شخصية. طيب إيه رأيك ندعمها ولا نلغيها ونحط شخصيتي؟ لا دعمها، ولكن هل هذا يعني أنك لا تستفيد من شخصيات الناس الموجودة؟ يعني لا تستفيد من شخصية والدك، لا تستفيد من شخصية معلمك، لا تستفيد من شخصية المربي، لا تستفيد من شخصية إمام المسجد، لا، كل هذه الشخصيات لابد أن نستفيد منها، لابد أن نأخذ منها كل ما طاب من هذه الشخصيات حتى تتكون لدي شخصية قوية. كثيرا ما نرى الآباء والمربين يعني يبرعون في تصيد الأخطاء بل إظهار سلبيات المراهقين. يعني أبوك يقدر يطلع أخطائك كويس جدا، مش كده؟ يجي يقول لك أنت النهاردة غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، يعد لك الأخطاء، أخطاء صح جايبها صح، وكأنه كان قاعد بمجهر ينقي الأخطاء ديت. فكثير منا يحسن تصيد الأخطاء، لكن من منا يتصيد الإيجابيات؟ مفيش حد عنده إيجابيات؟ يعني هذا الابن عنده سلبيات ما عندوش إيجابيات؟ ما فيهوش خير خالص ولا فيه خير؟ فيه خير. لماذا ننظر إلى السلبيات فقط ولا ننظر إلى الإيجابيات؟ المربي الناجح هو الذي يستطيع أن يصل إلى هذه الإيجابية مهما كانت صغيرة ويدعمها ويقويها حتى تكبر ويصبح من خلالها هذا الشخص له وضع وله مكان في مجتمعه ووسط أقرانه. الشخصية التي تربي هي وحدها التي تستطيع أن تستخرج الإيجابيات. أي واحد عنده إيجابيات وعنده سلبيات، ولكن نقول إن السلبيات ننظر إليها لنعالجها، لا ننظر إليها لنعير الناس بها. أي شاب عنده أخطاء همسك الأخطاء بتاعته وعيره، أقول له أنت اللي بتعمل كذا وأنت اللي بكذا وأنت وأنت وأنت، إدي صفحة سودة ما فيهاش ولا نقطة بيضة، ما فيهاش أنت اللي بتصلي، ما فيهاش أنت اللي بتخاف ربنا، ما فيهاش أنت اللي بتصوم، أنت اللي بتقوم، أنت اللي بتزور المقابر، أنت اللي بتقرأ القرآن، أنت اللي حافظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت اللي بتحضر الدروس، أنت أنت، ما فيش حاجة إيجابية. لابد أن نختار الإيجابيات، أن تقع عيوننا على الإيجابيات ونحاول تطويرها ونحاول دعمها. أما السلبيات لن نغض الطرف عنها تماما، ولكننا سوف نرى الأخطاء ونعالج تلك الأخطاء. يعني هنشوف الخطأ علشان أعالجه، مش عشان أفضح بيه، مش عشان أعير بيه، ولكن الخطأ للعلاج. أما الإيجابية فلتطويرها ولتنمية هذه الإيجابيات. أحيانا بعض أولياء الأمور ينظرون إلى إيجابيات في الحقيقة هي إيجابيات نسبية. يعني الإيجابية عند ابنه أنه ينجح وأنه يذاكر بس، صلى ما صلاش مش مشكلة. لكن إيه الإيجابي؟ الإيجابي أنه يصلي ولا أنه ينجح؟ أنه يصلي. طبعا إحنا عايزينه ينجح، بس لما نتكلم يا دي يا دي يبقى إيه؟ يبقى الصلاة. يبقى أولا انظر إلى ابنك، إيه اللي ما بيذاكرش؟ بيصلي ولا بيصليش؟ ابنك اللي ما بيذاكرش ده بيصلي ولا بيصليش؟ بيصلي. لو بيصلي تبقى دي إيجابية، لكن عنده سلبية إنه بيذاكرش. يبقى نبدأ ندعم هذه الجزئية، كيف تذاكر؟ كيف تنجح؟ لكن ندعم إن أنت بتصلي، إن أنت بتحافظ على الطاعة، ما فيش مانع إنك تحافظ على المذاكرة عشان تنجح وتبر والديك والكلام الطيب اللي احنا عارفينه ده. فإذا لابد أن ننظر للإيجابيات وننظر كذلك للسلبيات، ولكن الإيجابيات لدعمها ودفعها وتنميتها، أما السلبيات فللعلاج فقط. أحيانا الأبناء يكون عندهم إيجابية في أمر ما، الإيجابية ديت بنسبة 90%. يعني يجي يقول لك مثلا أنا أقدر أقرأ كتاب الفلاني، فأنت تقوم قايل له طيب أجل الموضوع ده بعدين. في المرة الثانية يجي يقول لك أنا أقرأ كتاب الفلاني أقدر أقرأه، لو أنت وافقت في فرق بين المرة الأولى والمرة الثانية؟ بيقولوا في فرق. إيه الفرق ده؟ إن في المرة الأولانية نسبة إيجابيته ودفعه وحماسه يصل إلى 90%، في المرة الثانية نسبة الإيجابية والحماس تصل إلى 50%. قلت ولا زادت؟ قلت. معنى كده لو أنت استنيت عليه كمان هيبقى إيجابي ولا هيبقى سلبي؟ هيبقى سلبي، يعني بيقل. معنى ذلك أن الإيجابية لو لم تستغل سوف تتحول إلى سلبية. أي شيء إيجابي ده بيصلي، لو ما دفعتش ودعمت وقويت الصلاة وحببته في الصلاة ومدحته على هذا العمل وعلى هذه الصلاة ممكن تجد تراجع. مش في بعض الشباب بيبقى بيصلي معاك في المسجد وبعدين فجأة تبص ليه ما جاش يصلي، غابله جمعة مثلا وسبت ولا ظهر وعصر ومغرب وعشاء ما جاش يصلي، ايه اللي حصل؟ هو لم يجد دعم للعمل الإيجابي الذي كان يقوم به. هتقول هو كل واحد عايز دعم، في بعض الشخصيات محتاجة دعم، في بعض الشخصيات محتاجة أنك تسندها. ليس كل البشر على درجة واحدة من القوة، في فروق فردية، هذا قوي وهذا ضعيف، في واحد محتاج أنك تسنده، محتاج كل يوم تسأله صليت؟ يقولك آه طيب الحمد لله. صليت الظهر؟ آه. ده بقى اللي أنت ماشي بالقطارة معاه. صليت العصر؟ آه. طب صليت المغرب؟ آه. طب صليت العشاء؟ آه بارك الله فيك، عقبال بكرة إن شاء الله. وتبدأ تاني يوم صليت 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 صليت، ده ماشي معاه بالحتة. في واحد تاني تقوله صليت النهاردة؟ يقولك آه طب تمام الحمد لله. في واحد تاني تقوله صليت الأسبوع ده؟ يقولك آه الحمد لله مية مية. واحد تاني تقوله صليت الشهر ده؟ يقولك آه. واحد يقول صليت السنة دي؟ يقولك آه كنت بصلي الحمد لله. فكل واحد محتاج زقة على قده. الضعيف محتاج زقة كل شوية. اللي قوي بإيمانه المرتبط بربه عز وجل هذا يحتاج إلى تذكير وقتي بين الحين والحين، نحتاج أن نذكره. كما ذكرنا لا تتتبع عورات المراهق، لا تتتبع سيئاته، لا تتتبع أخطاءه فقط، ولكن هذه الأخطاء كما ذكرنا إذا أردت أن تتصيدها فللعلاج، تأخذها عشان تعالجها لا لفضيحته. كما قال الشاعر لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسني، يعني لسانك ده ما تذكرش به عورات الناس. المراهق ده من البشر ولا مش من البشر؟ بني آدم ولا مش بني آدم؟ لما تذكر عوراته، عوراته يعني السلبيات اللي بيعملها، الأخطاء اللي بيعملها، طيب أنت تنقده، هل هو قادر على النقد أم لا؟ الشاب ده قادر على النقد ولا لا؟ يعني أنت بتنقده تقول له أنت لبسك كده هو تعمل زي مثلا الكيبوي، عامل زي الناس بتوع رعاة البقر، عامل زي مثلا الناس اللي جايين من الشوارع، عامل زي عامل زي، انت عمال تنقده. طب هو ما يقدرش ينقدك؟ ما ممكن ينقدك، يقولك انت مش مصرح، شعرك منكوش، اي حاجه، ما ممكن ينقدك، يطلع فيك سلبيه من السلبيات. فنقول ان الابناء عندهم قدره على النقد، عنده قدره على النقد. لماذا عنده قدره على النقد؟ انتبه بقى، ليش الشاب عنده قدره على النقد؟ لان من مظاهر النمو الانفعالي المثاليه، من مظاهر النمو الانفعالي عنده، من مظاهر نموه، مراحل هو بيمر فيها، من مظاهر المرحله ديت ان عنده مثاليه. ايه المثاليه ديت؟ ان هو ينظر للامور بمثاليه، يعني عايز كل حاجه تكون على افضل حال. يعني انت راجل ملتزم وهو مقصر، ممكن يكون ما بيجيش الصلاه، وممكن يكون مثلا يقول لهم في البيت نازل اصلي ويروح يلعب مثلا في البلاي ستيشن، يقول لهم نازل اصلي ويروح يلعب مثلا ماتش بلياردو، لا نازل اصلي ويروح مثلا يروح يلعب ماتش كوره، وبعدين يجي يشوفك مثلا انت اخ ومتاخر على الصلاه شويه، انت متاخر ليه على الصلاه؟ ده هو ناس اللي هو ما صلاش خالص اصلا، يجي يقول لك الله لا انت انت مفطر النهارده الاثنين، وهو نفسه في نفس الوقت ممكن يكون مفطر وما بيفكرش يصوم، لكن شايفك انك اخ، ما ينفعش ان انت تبقى مفطر يوم الاثنين والخميس. ازاي تبقى انت اخ ويوم الاثنين والخميس تجري على تلاجة المية تشرب؟ ازاي يعني وما انت اخ عليه؟ ازاي انت اخ ومش حافظ القرآن؟ هو تخيل، عايز مثالية. ازاي انت اخ واخلاقك كذا مع البياعين، بس ده بياع حرامي وعمل وخلى، لازم ازعق له حتى على الاقل، على الاقل ازعق له، ده نصب عليا. يقولك لا ما تزعقلوش، لازم المثالية، لازم الهدوء، لازم ضبط النفس، خد بالك. فبينظر للامور بمثاليه. اذا المراهق ممكن ينقدك زي ما انت بتنقده، هو ايضا ممكن ان ينقد يعني المربي او ينقد ابوه. ولذلك انت انظر الى المراهق بايجابيه، ينظر لك بايجابيه، يعني انت بص له بعين ايجابيه، يعني بص للكوبايه من الجزء المليان، ما تبصش للجزء الفاضي. الناس نوعين، تجيب له كوبايه نصها مثلا عصير تقول له ايه رايك في الكوبايه دي، يقول لك نصها فاضي، واحد تاني يقول لك نصها مليان، مش كده؟ دي نظره ودي نظره لنفس الكوبايه. فانا بقول لك انظر للمراهق بعين الايجابيه، هو لما يلاقيك بتبص له بعين ايجابيه وبتمنح سلوكه الايجابي، هيعمل ايه في سلوكك انت؟ لما يجي ينقدك هيعمل ايه؟ هينظر ايضا للايجابيات في سلوكك، هيقول لك اه والله ده كويس وبيعمل كذا وكذا وكذا، هينظر للايجابيات مش هينظر للسلبيات، لن يتتبع عوراتك انت ايضا. ولذلك نقول انت كقدوه انظر للمراهق بماذا؟ بايجابيه، هو سينظر اليك كذلك بايجابيه. دعم شخصيته بالحب وعبر عنه، دعم شخصيته بالحب وعبر عنه. شخصية المراهق محتاجة أنها تدعم، محتاجة أنها تقوى. إزاي نقويها؟ بالحب، وعبر عنه، يعني كمان قل له أنك بتحبه. طب إزاي نعبر عن حبنا؟ إزاي نعبر عن حبنا لمن نربيهم؟ أنت بتربي إخوانك في المسجد، إزاي تعبر عن حبك؟ بتربي أبنائك في البيت، إزاي تعبر عن حبك؟ حد يقول إزاي نعبر عن حبه؟ ها الناس اللي بتعبر إزاي عبر عن حبهم؟ ها تفضل الهدايا. ها تفضل قول أنت وأنت مش حسسه بشعورك كويس جدا، تعامله معاملة حسنة كويس. إيه تاني؟ حسسه إن هو ليه قيمة. طيب إزاي تحسسه بحبك؟ حبك ده يحس بيه إزاي؟ ها حبك يحس بيه إزاي؟ حسسه بحبك، دعم دعم هذه الشخصية بحبك، إنك أنت لما تحبه يحس إن هو ليه قيمة، فتزداد قوته وتزداد شخصيته. لأن المراهق يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى من يحبه. المراهق لما تقول له زعلان منك والناس كلها زعلانة منك، يبقى متضايق ولا مش متضايق؟ ولذلك الأب أو الأم لما يقولوا لابنهم امشي أنا غضبان منك أو غضبان عليك ليوم الدين، يبقى الابن دوت يبقى متكرب ولا مسرور؟ متكرب جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الأب أو الأم على أبنائهم، نهى أن يدعو الأب أو الأم على أبنائهم، لا تدعو على أبنائكم. لماذا؟ حتى لا تصيب ساعة إجابة. افرض أنت دعيت عليه وجاه كان وقت إجابة والله عز وجل استجاب لهذا الدعاء، يبقى شر كتير، هذا شر كتير يعني يعود على الأبناء. ولذلك لا ندعو على أبنائنا. طيب مظاهر الحب إزاي ندعمهم بحبنا؟ إزاي نقلل إيه؟ يعني نكونوا نقلل شوية في متابعة الأخطاء أو ما نشدش عليه في الأخطاء قوي. إيه تاني؟ تفضل قول. ماشي، نؤثره على أنفسنا، يعني ما يلاقيه مثلا محتاج لحاجة أنا أديها له. تفضل ورد. نعم، الخطاب بأسلوب الحب والمودة التودد، يعني مثلا هو أنت بتربيه تقول له يا أخي، يا أخي الحبيب، ابنك تقول له يا ابني مثلا، يبقى فيه يا حبيبي، تبقى فيه علاقات كده بينك وبينه يعني فيها الود وفيها المحبة. إيه تاني؟ تفضل يعمل له كده. أنا مش عارف يطلع إزاي في التصوير دي. تفضل حاجة. نعم، أديله مساحة من الاعتماد على النفس، أديله مساحة من الاعتماد على النفس. طب الأخ بيقول لك إيه أعمل له كده هوت؟ يعني عايز يقول أبعت له هدية، عايز يقول أبعت له هدية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فهي من مظاهر الحب إنك أنت تبعت إيه؟ تبعت الهدايا، تهادوا تحابوا. أيضا من مظاهر الحب مهمة جدا جدا، أحيان كتير جدا ما تاخدش بالنا منها، احترام أصدقاء المراهق، احترام أصدقاء المراهق. تخيل كده إن واحد صاحبك جاي يناديك، قامت أمك طالعة مثلا، أنت عايز إيه؟ أنت جيت له تاني ومتكب عليه مية، إيه رأيك؟ أنت اتحركت واتضايقت وزعلت ولا لأ؟ طب ولا أبوك هو اللي طلع له وقام جاي شتمه، إيه رأيك؟ تقدر تروح مدرسة تاني وتوري الواد ده وشك ولا تبقى مكسوف ومحروق منه؟ مكسوف جدا. طب ايه رايك لو ابوك طلع له قال له اتفضل يا حبيبي تعالى، انت عايز مين؟ قال له عايز فلان. قال له تعالى اتفضل، تعالى استريح قبل ما في الحمام هيطلع له، تعالى اتفضل اقعد، ويقعد ويقول له انت اجيب لك حاجه ساعه ولا حاجه سخنه، ويقعده ويجيب له على طول حاجه ويقدمها له. ايه رايك انت لما تخرج وتلاقي والدك رحب بزميلك، بتبقى انت مسرور ولا لا؟ حاسس بانك انت لك قيمه ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين ندعمه، عايزين ندعم شخصيه ابنائنا ان يبقى له قيمه، يحس ان هو ليه قيمه، انه ليه معنى. ولذلك انت لما بترحب بزمايله حتى لو كان في المسجد، واخ جايب مثلا اخ جديد معاه، ترحب بالاخ الجديد ولا ترحب بالضيف القديم؟ ترحب بالاخ الجديد، لازم ترحب بيه. ليه؟ لانه جاي مع فلان، لازم ترحب بيه ويعني تقبله. وكذلك اي ايضا مع ابنائك في البيت لابد ان انت ترحب باصدقائهم وتحييهم. لا مانع من ان ترسل بعض الهدايا لاصدقاء ابنك، أصدقاء ابنك. إيه المانع أنك تبعت لهم بعض الهدايا؟ يعني مثلا أنت جبت هدية لابنك، قمت جايب شوية كتيبات كده، هو قلت له بص الأولاد زمايلك بياخدوا معاك الدرس دول، اديهم دول، قمت مديهم شوية كتيبات، أو اديتهم شوية شرايط، أو مثلا جبت لهم حلوة شوكولاتة أي حاجة، قلت له خد اديهم دول وانتوا في الدرس. طب الابن هيفرح ولا مش هيفرح؟ هيدعم شخصيته مش هيدعم شخصيته؟ هيدعم شخصيته. فمثل هذه الأشياء مهم، مهم جدا. كذلك أن ندعو لأبنائنا، أن ندعو لأبنائنا. لما أنت تدعي لابنك، ابنك بيحس أنك راضي عنه ولا غضبان عليه؟ راضي عنه. يبقى ندعو لأبنائنا مش تدعي عليهم. الواد مثلا ما يرضاش يطفي النور يقوم واخد له دعوتين، واخد بالك؟ وايه دعوتين؟ للاسف في ناس بتنقي دعوات في الصميم، تقول له ايه مش عارف تطفي النور، ضلمتها، ربنا يضلم لك قبرك. ايه ده؟ طب ليه ده كده ابنك؟ ده ابنك ده ربنا يضلم له قبره؟ طبعا تفرق كتير لما تنور النور، روح يا ابني ربنا ينور لك قبرك. طبعا تفرق ولا ما تفرقش؟ فبنقول الدعاء مهم جدا، ما تدعيش عليه ولكن ادعي له، حتى لو اخطا ادعي له. ازاي تدعي له؟ تقول له ايه؟ قول له ربنا يهديك، روح يا اخي ربنا يهديك، روح يا اخي ربنا يصلح حالك، بدل ما تشتمه وكذا وكذا، قول له روح ربنا يصلح حالك، ربنا يهديك. فالدعاء ده مهم جدا، لما الابن حتى يجد نفسه اخطا وانت بتقول له الله يهديك ربنا يصلح حالك، تفتكر هيفكر في الصلاح ولا هيفكر في الضياع؟ هفكر في الصلاح. غير لما تفضل تقول لابنك انت سيء، انت نوعية سيئة، انت ما فيش زيك، انت ما عرفش جيت ازاي. طبعا الواد دوت هيعمل اخطاء متكررة، وبعدين هتيجي تقول له انت نفس الكلام، انت سيء، انت انت، تيجي تسأله انت بتعمل كده ليه؟ لهم ما انا سيء، انا ما فيش زيي، انا مهما عملت مش هتغير، ده قرار امي وابويا. فخلاص انت اللي بتخليه يا سيء يا حسن بكلامك اللي انت بتقوله. ولذلك مثلا انت ما تدعمش السلوك الخطأ، لا تدعم السلوك الخطأ. مثلا ما جيش واحد يقول لابنه انت خلاص انت بقيت صايع، بقيت بتاع شوارع، لا ما تقولش الكلمة دي، لا تقول له هذا، لان شوية شوية هتبقى في ذهنه انا خلاص بقيت صايع، انا خلاص بقيت بتاع شوارع، خلاص ايه المشكلة؟ ما انا ابويا عارف ان انا صايع وبتاع شوارع، خلاص الموضوع انتهى. هتبص تلاقيه تمادى في هذا الخطأ. فلا تدعم السلوك الخطأ، ولكن السلوك الخطأ الغيه، امنعه، وقفه، ودعم السلوك الإيجابي بصفة مستمرة. أحيان كثيرة جدا الآباء أو المربين يثنون على أبنائهم ولكن في غيابهم، في غيابهم. يعني مثلا يقول هو الراجل قاعد في وسط ناس، يقول الله ابني فلان الفلاني ده راجل طيب، شاب طيب، والله نحسبه على خير، أرجو أنه هو يكون فيه صلاح، وده فيه بر وفيه طاعة، وصاحب عبادة وصاحب ورد، عمال يشكر في ابنه وابنه مش قاعد قدامه. طيب إيه رأيك الكلام الحلو دوت بيوصل للابن ولا بيوصلش للابن؟ بيوصل للابن. بيوصل إزاي؟ أي واحد هيوصل، مش كده؟ ولكن في خطأ بقى تاني بيحصل خطير، إن لما الابن يكون موجود يقول لهم بيسقط في الامتحانات، عمري ما شفت منه حاجة عدلة. الله، مش هو دوت اللي كان راجل صاحب ورد، وهو دوت اللي كان راجل قوام الليل، وهو دوت اللي كان صوام النهار، النهاردة قدام الناس بقى دوت مدوخني، مغلبني، ما بيسمعش الكلام، ما بيبرنيش، ما بيحبنيش، كل ما أقول له حاجة يقولي لأ. يعني كل الأشياء السلبية تتقال قدام الابن. طب الابن هيعمل ايه؟ هيحبك ولا يكرهك؟ هيكرهك، هو ما يعرفش ان انت قلت كلام حلو عليه، اصل الكلام الحلو ده ممكن يوصل ممكن ما يوصلش. فلكن نقول أنت أمام الابن أيضا دعم شخصيته، طالما أمام الناس اثني عليه بما لا يضيعه، يعني لا تمدحه حتى تذبحه، المدح ذبح، لا تمدحه حتى تذبحه، ولكن كل كلمات هو يطمئن بها، قل والله ده فلان ده طيب، والله أنا أحسبه على خير، أرجو أنه هو يكون يعني شاب نشأ في طاعة الله. يبقى أنت تدعم سلوك ابنك الجيد أمام الناس حتى يعني يشعر بقيمته ورجولته، لكن انت برا الناس يعني لما يكون انت بعيد عنه تمدحه وتتكلم عليه كلام كويس، ولما يكون قدامك تقول ده مدوخني، ده مغلبني، ده مطلع عينيا، ده ما بيسمعش كلامي، ده كذا ده كذا. الابن هيبقى ايه؟ اولا هيشعر بان هو اتهانت كرامته قدام الناس، ان الناس كلها عرفت ان هو ما بيسمعش كلام، وان هو ما بيبرش ابوه، وممكن يكون ما برش ابوه مره، ويكون بقيه البيت كله بيعق ابوه، ويجي الشاب المسكين الصالح اللي في البيت ابوه ماسك له على القطاره على الغلطه، يغلط غلطه يقول له انت عملت، طب ما انا اخويا مقطع السمكه وديلها، بيعمل كل البدع، بيعمل كل الحرام، اشمعنى جيت عليا انا في الحته الصغيره دي اللي حصلت غصب عني؟ فبنقول ان الاباء ما يبصوش لابنائهم بالميكروسكوب يطلعوا الاخطاء، لا، نطلع الايجابيات وندعم الايجابيات ديت حتى نستطيع ان ننتقل بهم الى مرحله اخرى. أعلمه أنك تحبه، أعلمه أنك تحبه. أنت بتحب ابنك أو بتحب من تربيه، إيه المانع أنك أنت تقول لمن تربيه إني أحبك في الله؟ هذا صعب؟ لا، هذا ليس بصعب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. أنت بتحب أخوك في الله عز وجل، قل له إني أحبك في الله. هذا يدعم علاقات المحبة والمودة بينك وبينه. طبعا بالنسبة للأب والابن تفترق شوية، إن الأب لما بيجي مثلا يحضن ابنه كده، هل ليه أثر أو ملهاش أثر؟ تخيل مثلا إن أبوك بعد العمر الطويل اللي أنت فيه ده، أنت داخل البيت قال لك يا حبيبي تعالى وقام جاي حضنك، أنت تقول الله ما جعله خير فيه ماشي، بس هترضى بالحضن. الحضن ده بالنسبة لك لو أنت قعدت تفكر فيه، حضن دافئ ولا لأ؟ حضن مريح ولا لأ؟ بيشعرك بالأمان أم لا؟ بيشعرك بالأمان، أكيد بيشعرك بالأمان. فنقول إن هذا الحضن أو هذه الضمة من الأب لابنه تشعره بالدفء، تشعره بالحنان، تشعره بالحب بينك وبينه. يجب ألا يكون الحب مكافأة على عمل، ما ينفعش الحب يبقى مكافأة على عمل. يعني أنت ذاكرت النهاردة يا حبيبي، ده أنت حبيبي عشان ذاكر. ها جبت أختك من المدرسة، ده أنت حبيبي أنا أحبك أكتر وأكتر. ها نجحت ما شاء الله، ده أنت حبيبي الروح بالروح. يبقى أصبح الحب مرتبط بإيه؟ بالنجاح. ينجح يبقى حبيبه. طب لو سقط يبقى بغيضه بقى، لو جاب كحكة تبقى أزمة، تبقى خلاص تبقى إيه، بقت أزمة كده هو. لا الحب ما يبقاش له مقابل. مش عايزين نربي أبنائنا على مبدأ الأرض مقابل السلام، ما هو كده. ها هتعمل اللي هقولك عليه، هديك السلام والأمان. مش هتعمل مفيش، أرض مقابل السلام. احنا بنربي أبنائنا على المبدأ ده، هتعمل هحبك، مش هتعمل هغضب عليك وهزعل منك، مش كده؟ هو ده الأرض مقابل السلام. استغربش المبادئ دي والقوانين دي ظهر منين، دي ناس اتربت عليها، مبادئ الناس اتربت عليها. ده مش جيل يتربى، دول كانوا بيمسكوا الجيل بيردعوه الأرض مقابل السلام عشان لما يكبر يعرف يقولها. انظر كان بيردعوه الأرض مقابل السلام، كل ما يعمل حاجة كويسة انت جميل انت طيب انت حلو وخد مكافأة وخد هدية، يعمل ياخد. ما فكرناش انه لو اخطأ نديله هدية، ما حدش فكر مش كده؟ حد فكر ان لو ابنه اخطأ يجيب له هدية؟ ماشي بالمعكوس خالص دي. في مبدأ العصا والجزرة، ده موضوع تاني، موضوع العصا والجزرة ده ماشي. ما هو العصا والجزرة دي بتاعت الارنب بتاع زمان، ان هو لو اخطأ هيتعاقب، ما اخطأش هياكل. برضو دي التربية مش صحيحة، هذه تربية مش صحيحة. المقابل ده مش مطلوب، هذه تربي شخصيات ضعيفة، شخصيات ضعيفة. واحنا يعني اجيال اتربت على انها تكون شخصيات ضعيفة. زمان كان يقول لك في الامثال، يقول لك عيش نملة تاكل سكر، عيش نملة تاكل سكر. النملة دي عيني مسكينة ضعيفة تمشي جنب الحيط، بس يقول لك عيش نملة ملكش وزن ملكش قيمة محدش يحس بيك تاكل سكر. هي دي الشخصيات المتسلقة، هي دي الشخصيات الضعيفة، هي دي الشخصيات الجبانة، عايزة دايما تعيش تحت الأرض، تعيش تحت الأرض، المهم إنها عايشة وبس. لكن فين الكرامة وفين العزة؟ ما في نمط تاني بيقول لك برضو عيش أسد تاكل لحمة. ليه ما فكرش في ديت؟ هو فكر في النملة ياكل سكر، طب ما عيش أسد تاكل لحمة، ما حاجة كويسة برضو. ولكن التربية هو أسلوب تربية، بيتربى عشان يبقى أرضي، ما يبدأش عالي، ما يبقاش قوي، ما يبقاش له نظرة، ما يبقاش له شخصية، ما يبقاش له قوة. عشان كده بيعيشه نملة، دايما يعيشه نملة، يداس عليها يتهان وفي الآخر هياكل سكر. انت لو ما عيشش نملة ومش تحت الحيط، عشان كده تبص تلاقي أبائنا يقولون يا ابني يا حبيبي امشي جنب الحيط، ولو قدرت تخرم الحيط اخرم، مش كده؟ امشي جنب الحيط دي جابها منين؟ ما هي نفس التربية الأرضية ديت، امشي جنب الحيط، امشي جنب الحيط. لكن احنا لو نظرنا إلى السلف رضي الله عنهم ازاي كانوا بيعيشوا، ده الصحابي كان بيدار من النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يرجعهوش، لسه عمره 15 سنة مش عايز يرجع، عايز يدخل في الحرب، فكان بيدار في وسط العساكر عشان النبي عشان ما يشوفوش ويعدي. تخيل ده بيستخبى من ايه؟ بيستخبى عشان ما يروحش، وانت بتستخبى عشان تروح. في فرق كبير جدا بين اللي بيتربى عشان يستخبى ويروح، وبين اللي بيتربى عشان يستخبى عشان يدخل المعركة ويحارب في سبيل الله تبارك وتعالى. دعم شخصية ابنك بحسن حديثك إليه، دعم شخصية ابنك بحسن حديثك إليه، كلمه كويس وانصت إليه كذلك. لما تكلمه كويس بتحسسه إن هو إيه؟ إن هو ليه قيمة. يعني أبسط حاجة نقولها برضو مثال عملي وواقعي كده، أطول حوار بينك وبين والدك كان قد إيه وقته وكان من قد إيه؟ أطول حوار بينك وبين ورد، بس عايز حوار ما انتهاش بعركة. أطول حوار كان بينك وبين وردلك كان قد إيه زمنه وكان من قد إيه؟ بتفكروا مش كده؟ وكأن ما فيش حوارات بتحصل، مش كده؟ ما فيش حوارات بتحصل أو حوارات ضعيفة، حوارات ضعيفة. إحنا عايزين ندعم الحوارات ديت. لماذا لا ننجح في دعم هذه الحوارات؟ حدثه كصديق. أنت كمربي حدث ابنك كصديق. الصديق دوت هل هو بيفضل يلح على صديقه في الأسئلة ولا سؤال خفيف وخلاص؟ ولذلك إزاي نحدثه كصديق؟ لها بعض البنود. أول حاجة أضبط محاضراتك. أضبط محاضراتك، يعني أنت بتحدثه كصديق وأنت بتحدثه الحديث ده محاضرة ولا مش محاضرة؟ محاضرة. أضبط المحاضرات دي بقى، أضبط المحاضرات. يعني أضبط المحاضرات؟ يعني خليها في موضوع الحديث، خليها في الهدف اللي أنت عايزه. بعض الناس لا يضبطون محاضراتهم ولكن عنده شريط لكل مشكلة، عنده شريط لكل مشكلة. يعني مثلا الولا كسر الكوباية، يوم جاي مشغل له شريط ايه بقى؟ ها؟ انت اهطل، انت اهبل، انت مش عارف تمسك الكوباية، انت خايب، انت عامل زي البنات، انت عمرك ما هتبقى راجل. اتكسر الطبق، هيشغل نفس الاسطوانة. فهو خلاص الولا عارف ان ايه؟ اكسر في اسطوانة، ماشي؟ طيب اتخانق مع اخوه، وده بيحصل كتير، اتخانقت معه في البيت وضربته بعضيكم مش عارف ايه، يدخل ابوك يحط الشريط، شريط ايه المره دي؟ ها مين يقول لي؟ ها ها عيب، عيب ده انت كبرت، عيب ده انت راجل، مش كده؟ مش عيب عليك تضرب اخوك؟ يبقى خلاص كل ما هضرب اخويا في شريط بيتحط اسمه ايه؟ عيب عليك تضرب اخوك، عيب عليك تضرب اخوك. فكل مشكله اصبح لها، افرض الاب جه دخل عليك لك مثلا تعمل اي حاجه وانت مظلوم مسكين، ماسكك ضربك وكان متنرفز ودخل ضربك على طول. طيب بعد ما ضربك الراجل ندم على ان هو ضربك الضرب القاسي ده، فعايز يصالحك، تفتكر ممكن يقول لك ايه؟ ها هيحط شريط ايه؟ طيب ايوه هيقول لك ايه؟ لا يا راجل برضه ممكن يقول لك انا اسف. ايوه ايه تاني؟ ها يا ابني انا بحبك وخايف على مصلحتك، مش كده؟ يضربك ويطحنك ويقول لك بحبك وخايف على مصلحتك. يبقى خلاص هي كل علقه وراها شريط، يتحط بحبك وخايف على ايه؟ وخايف على مصلحتك. طبعا انت بتبقى اول ما يحصل قلت بس ابويا دلوقتي هيدخل يديني المحاضره اياها، محاضره بحبك وخايف على مصلحتك عشان كده ضربتك. طبعا كل مره ليها ايه؟ ليها راجع من المدرسه مثلا، يا ابني الدراسه، يا ابني هتفشل، يا ابني هتسقط. يبقى خلاص اول ما هو يشوفني راجع من المدرسه ولا راجع من الدرس، يا ابني خلي بالك، يا ابني ذاكر، يا ابني مستقبلك، مش كده؟ دخل مثلا شافك نايم هيحط شريط ايه؟ عمرك هيضيع في النوم، يا ابني مش رح تنجح كده، هو يا ابني اصحى، كل ما ادخل عليك نايم. يبقى كل نعاس هتنعسه هيحط الشريط ويشغل. طبعا انت حفظت المحاضرات دي، ده ابوك بقى وعشت معاه عمر، حفظت المحاضرات ولا ما حفظتهاش؟ بقت مملة المحاضرات دي، كل مرة نفس المحاضرة نفس المحاضرة، حاجة بقت صعبة. اتأخر شوية في الجامع يقول لك ايه؟ هيقول لك ايه يا ابني؟ هتقبض عليك يا ابني، يا ابني هتقبض عليك، انا مش قد كده، مش قد البهدلة. ايه تاني؟ رب ده انا مثلا شوية كده هوت، ولا انت بقى ربيت ده انا شوية، ها يحط لك انا شريط، ها هتعمل لنا فيها شيخ ولا ايه؟ يا ابني هيمسكوك، يا ابني يا ابني احلق الشعرتين اللي طالعين لك دول. ويفضل مشغل الشريط مشغل الشريط، لما ايه؟ لما انت خلاص بقيت مركب هارد في راسك، كل السؤال تتحط عارف اللي هيتقال فيها على طول. فطبعا احنا بنقوله هنا ايه؟ اضبط محاضراتك، اضبط محاضراتك. هتتكلم اتكلم، ولكن مش كل شويه اللي تعيده تزيد واللي تعيده تزيد. والمربي كذلك، المربي يحفظ بقى الكلام اللي بيقوله، مش كل شويه يقول نفس الكلام، لازم يطور نفسه ولازم يجدد. انت هنا في عصر التقدم والتكنولوجيا، لو ما انت مش عارف تتكلم ادخل بقى على هنا وهنا واسال واعرف الناس بتتكلم ازاي. لابد ان يتطور المعلم والمربي مع تطور العصر الذي نعيشه. اختصر اجاباتك، اختصر اجاباتك برضو من دعم شخصيه ابنك، انك انت لما تيجي تحدثه كصديق انك تختصر اجاباتك. ساعات مثلا الابن يغلط ويسالك غلطه، جه سالك تقوم انت كانك مسكت الميكروفون ومش عايز تخلص، تفضل تتكلم تتكلم تتكلم، هو مستني فاصل بس عشان يقولك فهمت، وانت مش مدي فواصل، اكنك انت شغال 24 ساعه بس مباشر. طبعا لا مش كده، انت شويه شويه اختصر اجاباتك، اذا كان سال سؤال جاوب على قد السؤال، ولو في منفعه في الاجابه زود حته صغيره. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتيه الرجل يقول له عظني يا رسول الله، قال لا تغضب. هي كم كلمه؟ قال لا تغضب، قال لا تغضب، قال لا تغضب، اثنين اثنين اثنين، حرف وكلمه، حرف وكلمه، مش كده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه السآمة، عشان ما نملش، عشان ما نملش. فلو ان مثلا الابن او الطالب او المتعلم سال المربي، المربي بقى ما يفتحش في السؤال ويفضل يتكلم كتير، جاوب على قد السؤال، جاوب على قد السؤال، اكيد الكلام اللي بتقوله دوت راح ينفع في اجابه سؤال تاني، هينفعك، ما تخافش هينفعك. فانت جاوب على قد السؤال، لماذا؟ عشان الابن يفهم الكلام الكتير انت قلته دوت مش راح يفهمه كله، خير الكلام ما قل ودل. يبقى اجاباتك على قد السؤال، سؤال جواب، سطر وسطر. قلل اسئلتك، قلل اسئلتك برضو من حوارك معاه كصديق، انك تقلل اسئلتك. لما تيجي تساله ما تعملهوش محضر، ما تعملوش قضيه، ما تجيش كل شويه تساله اسئله كثيره جدا. يعني مثلا انت شفته ماشي مع ولد زميله في المدرسه، جيش تقول له الولد دوت من سنك؟ ده فصلك؟ ده في سنه كام؟ ده في مدرستي؟ ده ابن مين؟ ده مش عارف ايه؟ ده ده ده، وتفضل تتحرى عن الولد واكنك انت خلاص هتعمل له ايه؟ يعني هتعمل له ملف. امال ايه؟ يقول لك قلل اسئلتك، دور على سؤال جامع. يعني قول له مين ده؟ يقول لك فلان فلاني، قول له كلمني عنه. خلاص سيبه يتكلم بقى هو. كلمني عنه دي هو هيقول ايه؟ هيقول كل حاجه اكتر من اللي انت عايزه. قول لك كلمني عنه. دي بتدي له ثقه، بتدي للابن ثقه ان انت واثق فيه، ما بتسالوش على حاجات معينه. كلمني عنه، عرفني بيه. هقول لك ده ابن فلان وكذا 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 وكذا، هيقول لك كلام كتير جدا. فانت قلل سؤالك هتسمع اجابات كتيره جدا. ممكن احيانا تجد بعض الاخطاء. طيب الاخطاء ممكن تلاقي اخطاء، يعني كل شويه في خطا، كل شويه في خطا. هل انا احاسب على كل الاخطاء ولا اتغاضى عن بعض الاخطاء؟ هتتغاضى عن بعض الاخطاء، لازم تتغاضى عن بعض الاخطاء. قال الحسن البصري ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط، يعني الكريم لا يستقصي، يعني ما يبقاش قاعد بالوحده يشوف دي يقول لك دي غلط ودي غلط ودي غلط ودي غلط ودي غلط، ما نقيش. ما استقصى كريم قط، يعني لا يتحرى الاخطاء ولكن يتغافل، يتغافل. وقال سفيان الثوري ما زال التغافل من شيم الكرام، ما زال التغافل من شيم الكرام. يعني مثلا ممكن انت تطلع مثلا رحله مع بعض اخوانك او بعض من تربيهم، وهم بيلعبوا، تبص تلاقي دوت قال لفظ خارج، ده عمل حركه لزميله مش مظبوطه، ضربوا هبدوا خبطوا، هتفضل تدقق بقى على كل حاجه؟ هتفضل تقول له ضربته ليه؟ زقته ليه؟ قلت له كده ليه؟ علي صوتك ليه؟ لان تعمل له محضر، دي عكنانه مش رحله. لا، لازم تتغافل عن بعض الاخطاء اليسيره اللي تعلق عليه الاخطاء الكبيره اللي انت شايف انها ممكن تعمل ازمه او تعمل مشكله. اختصر اسئلتك، اختصر اسئلتك ليشعر بالثقه، ما تدوش ايه اسئله كتيره ورا بعضها، ولكن اسئلتك تكون يسيره كما ذكرنا. تكلم معه لمجرد السؤال والكلام بصراحه، انت تكلم معاه، لكن لما تتكلم معاه اتكلم معاه عشان هو اللي يتكلم مش عشان انت اللي تتكلم، حتى يتكلم معك ويخرج ما عنده. ولما تيجي تتكلم مع واحد، انتبه بقى، لما تيجي تتكلم مع واحد عايز تفتح قلبه، هتقول له الكلام اللي انت بتحبه ولا الكلام اللي هو بيحبه؟ ها انيو، انا دلوقتي عايز اتكلم واحد وادعوه، هنقي العبارات ونقي المواضيع اللي انا بحبها ولا المواضيع اللي هو بيحبها؟ المواضيع اللي هو بيحبها، وكلمه فيها، وكلمه فيها. ودوت بيضرب لك مثل زي الصياد، الصياد الصياد اللي بيصطاد سمك ده عارفينه طبعا. طيب افرض انت راجل مثلا بتحب الجبنه، تقوم جاي انت رايح تصطاد حاطط للسمكه حته جبنه، وتقوم جاي منزلها في السنار، ايه رايك السمكه هتيجي تاكل؟ طب حطيت لها حته شيبسي، السمكه هتيجي تاكل؟ هتحط لها دوده هتيجي تاكل؟ هي بتحب الدود، حط لها دود، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت لما تحب تصطاد القلوب، شوف القلوب دي بتميل لايه، شوف القلوب دي بتحب ايه، وحط لها الحاجه اللي بتميل لها واللي بتحبها عشان تقدر تصيد هذه القلوب. مش حاجه انت بتحبها، حاجه انت بتحبها دي تخصك انت، لكن هو بيحب ايه عشان تقدر تجيبه وتقدر تاكله. وبمثال اخر، لما بيحبوا يصطادوا الفار بيحطوا له الحاجه اللي هو بيحبها ولا الحاجه اللي انت بتحبها؟ الحاجه اللي هو بيحبها. شوف الفار بيحاول يحط له في المصياده، يدخل الفار بسلامه قدره، يدخل ياكل، يتقفل على المصياده وخلاص، مش كده؟ اذا حط للايه للي انت عايز تجيبه، تحط له الحاجه اللي هو بيحبها، تكلمه في الموضوع اللي هو بيحبه، مش في موضوعات هو ما بيحبهاش او ما يعرفهاش او ممكن انها تضايقه. فبنقول انك انت لابد انك تخاطب الناس وتعامل الناس بقدر ما يحبون. شاركه في المتعه، شاركه في العباده، شاركه في المتعه والعباده. يعني مثلا افرض انت طلعت تتفسح مع ابنك، تتفسح مع من تربيه، ثم انت قاعد تحت الشمسيه وسيبهم يلعبوا ولا شويه معاهم كده هو، حتى تنظم لهم اللعب، شارك معاهم في اللعب شويه، شارك معاهم في هذا الترفيه، ولكن بقدر يحفظ مروءتك ووجاهتك. كذلك شاركهم في العباده. اذا كنا احنا مثلا بنصوم يبقى هنصوم معاهم، اذا كنا احنا عاملين منظمين قيام يبقى لازم اكون موجود في الصف. ما ينفعش اقول لهم تعالوا صلوا القيام وانا بره مثلا بناكل ولا بتغدى ولا بتعشى ولا بعمل اي حاجه، لا، انا طالما دعونا الناس لصلاه يبقى نصلي معهم، دعونا الناس مثلا لقراءه قران نكون موجودين معهم، دعونا الناس لصيام يبقى نكون موجودين معهم، يبقى شارك في العباده. لابد ايضا ان نؤسس عند ابنائنا ان كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله ايه؟ واجب. انت لك حق لكن قدامه واجب. لك حق انك انت تلبس اللي عايز تلبسه وتصرح اللي انت عايز تصرحه، لكن ايه الواجب؟ انك تلتزم بشرع الله عز وجل. يبقى تلبس اللي انت عايزه بس في اطار ما اباحه الشرع، تحلق زي ما انت عايز بس في اطار ما احله الشرع، مش تحلق زي ما الغرب عايز، زي ما اوروبا تريد، لكن افعل كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. اعظم دعم لابنائنا، اعظم دعم لهم الثقه بهم، اعظم دعم لهم الثقه بهم، ان انت تثق فيهم، ان انت يعني تجعلهم على قدر المسؤوليه. وهذا له أمثلة كثيرة جدا من حياة سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لعلنا إن شاء الله نتعرض لها بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.